هذه المرضعة أمه، وهي جدته أم أبيه، وتكون ضرتها زوجة أبيه، ويكون جده أبو أبيه يكون أباه، أعمامه يكونون إخوته، سواء من جدته أو من ضرتها، فلا يحل له أن يتزوج بنت ضرتها لأنها بنت أبيه من الرضاع. هكذا صدر الجواب، وهو شبيه بما سأل عنه هذا السائل، أن إذا كان مثلا لرجل زوجتان ثم إن إحداهما مع كبرها كانت كبيرة، يعني بنت 80 أرضعت طفلا، وكبر الطفل وعرف أن هذه أمه، فهل زوجها يكون أباه مع أن هذا اللبن إنما در لأجله بعدما انقطع لبنها وبعدما مات زوجها، أو اللبن لهما لها ولزوجها؟ فإذا كان اللبن لها ولزوجها أصبحت أمه، وأصبحت ضرتها امرأة أبيه، فلا تحل له، لا يحل له نكاح واحدة منهما.
قل فضيلة الشيخ، هل يلزم التوالي في الرضاع على القولين الأول والثاني، أم أنها كما في النوع الثالث الذي لا يلزمه التوالي؟ وأي هذه الأقوال هو الصحيح؟
لا يلزم التوالي، معنى أنها أرضعته في الشهر الأول رضعة، ثم بعد شهرين أرضعته رضعة، ثم بعد شهرين ثالثة، وهكذا إلى أن تمت خمس، تصبح أمة. لا يشترط مثلا أن تتوالى الرضعة في أسبوع أو في شهر، لأنه حصل بذلك تغذيه بهذا اللبن.
يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم إذا كان الرضاع بسبب الزنا، أي لبن الرضاع حدث بسبب الزنا، فالأحكام جارية بالنسبة للمرأة ومحارمها، وكذلك بالنسبة للرجل الذي زنى بها، فهل تجري بسببه أحكام التحريم؟
يختص التحريم بالمرضعة، وأما الزاني فلا يأتي إليه التحريم ولا المحرمية، وذلك لأنه لا يلحقه النسب، ولو اعترف بأن هذا الولد ابنه من الزنا فإنه لا ينسب إليه. فإذا كان ابنه الذي حصل من الزنا لا ينسب إليه، فبطريق الأولى الذي رضع من تلك المرأة، هذا الرضيع تكون هذه المرضعة أمه، ولا يقال للزاني أباه، وأقارب الزاني أباعد عنه، كما أنهم أباعد عن ولدها الذي من الزنا.
يقول فضيلة الشيخ، إذا تزوج الأب امرأة فمعلوم أن أم الزوجة حرام على الزوج، فهل هي أيضا حرام على أبنائه؟
ليست حراما على أبنائه، فيه سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية شبه لغز، ويذكر في الفتاوى امرأة ورجل جاءوا إليه، فأشارت المرأة إلى الرجل وقالت: جدتي أمه وأبي جده وأنا عمته وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثات الليالي. فأجابهم شيخ الإسلام بقوله: نظما، رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال فأتت منه بابنة قالت الشعر وقالت البنت هاتيك خالي، فصورها بأنه تزوج البنت وزوج ابنه بالأم، فدل على أنه تحرم عليه أم بزوجته ولا تحرم على ابنه. رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال، نقول يجوز لك أن تتزوج أم زوجة أبيك كما تتزوج بنت زوجة أبيك، تحريمها خاص بالزوج. الزوج تحرم عليه أم زوجته وبنتها، ولكن ما تحرم على ابنه من غيرها.
يقول: هل زوجة ابني المطلقة من محارمي يجوز أن تسافر معي وأخلو بها؟
إذا طلقها ابنك فإنها محرم لك دائما، يعني زوجة حليلة ابنك محرم لك ولو بعد طلاق ابنك لها، كما أن أمها محرم لك، محرم لابنك. مثلا إذا تزوجت امرأة ولها أم وطلقتها فأمها محرم لك دائما، وهي الزوجة التي طلقتها محرم لأبيك دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والآخر طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما.
لبن الفحل محرم، معلوم أن الرجل ليس فيه لبن، ولكن اللبن الذي في زوجته صار بسببه، لأن وطأه لها حتى علقت بحمل سبب وجود اللبن، فلذلك صار اللبن ينسب إليه. مثل بما إذا كان لرجل أربع زوجات وأم ولد أمة، وكل واحدة فيها لبن، ثم أرضعت كواحدة رضعة، وأرضعتك الثانية رضعة، وأرضعتك الثالثة رضعة، والرابعة رضعة، وأرضعتك أم الولد رضعة، كل واحدة أرضعتك رضعة، أصبحت رضعت خمس رضعات من زوجاته ومن أمته، تصبح ابنا له، يصبح هو أبوك. وأما نساؤه فلسن أمهات لك، لكن يصبحن زوجات أبيك، زوجات أبيك ما يحل لك نكاحهن، ولكن إذا كان لهن بنات من غيره حل لك نكاح بناتهن. لا تقول هذه بنت أمي، أنا ليست أمك، إنما هي زوجة أبيك، وزوجة أبيك تحل لك بنتها. أما الرجل فإنه يصبح أباك، وجميع أولاده من هذه الزوجات إخوة لك أو من غيرهن إخوة لك. هذه صورة، يعني أرضعنه كل واحدة رضعة. كذلك مثلا لو أرضعته واحدة ثلاث رضعات والأخرى رضعتين، أصبح ابن الزوج لأنه رضع من لبنه خمس وليس ابن للزوجتين، لأن كل واحدة ما أرضعته الخمس، إنما أرضعت هذه ثلاث وهذه أرضعت اثنتين.
قال المصنف: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
صورة ذلك لو كان في ذمته زوجة صغيرة رضيعة وعنده زوجتان، ثم إن إحدى زوجتيه ذهبت إلى زوجته الرضيعة وأرضعتها ثلاث رضعات، ثم الثانية أرضعتها رضعتين، أصبحت هذه الطفلة بنته وهي زوجة له، قد عقد له عليها، انفسخ نكاح هذه الطفلة لأنها أصبحت بنته. ثم إذا فسخ نكاحها فالفسخ بسبب غيره وهي ليس لها ذنب، تقول أعطني صداقي، نقول لها نصف الصداق، وذلك لأنها فارقها قبل الدخول، ومن فارقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، يعطيها نصف الصداق. وإذا أعطاها نصف الصداق رجع على الزوجتين اللتين أفسدنا نكاحها، تغرم كل واحدة، هذه تغرم ثلاثة أخماس وهذه تغرم خمسين على قدر الرضاع. الزوجتان يبقى نكاحهما، ما نقول إن هذه أم بنته، لأنها ليست أم بنته، إنما أرضعت ثلاث فلا تصير أمها. صحيح أن الطفلة أصبحت بنته، ولكن ليست واحدة منهن أمها، لأنها ما أرضعتها رضاعا كاملا محرما، فلا تصير أم بنته من الرضاعة فتحرم عليه. الحاصل أنه ينفسخ نكاح الطفلة ويثبت لها نصف الصداق ويبقى نكاح المرأتين.
قال المصنف: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
من صورة ذلك إذا كان امرأة مثلا أرضعت هذه الطفلة ثلاث رضعات من لبن زيد ثم طلقها زيد وتزوجها زوج آخر ولدت له وأرضعتها رضعتين من لبن عمر أصبحت بنت لها لأنها رضعت خمس رضعات رضعت منها خمس رضعات ثم تكون مثلا محرمة عليه لأن الطفلة أصبحت بنتا لزوجته هذه الزوجة أصبحت بنتا لها هذه الطفلة فتكون بنتا لزوجته وتكون أيضا الزوجة الكبيرة محرمة عليه لأنها أم بنته هذا هو تقريب هذه المسألة الطفلة أيضا تحرم على الشخص الثاني الزوج الثاني لأنها أم أو بنت زوجته يعني نظرنا مثلا إلى أنها أرضعتها ثلاثا من لبن رجل واثنتين من لبن رجل آخر فأصبحت أمها وإذا أصبحت أمها أصبحت هذه الطفلة بنتا لزوجة كل منهم الأول والثاني بنتا لزوجته فتحرم على كل من الزوجين.
قال المصنف وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة.
كان المسألة الأولى فيما إذا كانت الطفلة الرضيعة قد عقد له عليها فأما إذا لم تكن في عصمته الطفلة وإنما أرضعتها الكبيرة ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره فتكون الطفلة بنتا لزوجته ولكن ما ينفسخ نكاح المرضعة لأنها ما أرضعتها من لبنه خمسا فهي باقية في عصمته الكبيرة المرضعة.
قال المصنف ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه.
يعني يتصور مثلا أن رجلا طلق امرأة ولما طلقها كان فيها لبن قدر مثلا أن فيها لبن وأنها انتهت من العدة إما بوضع الحمل أو نحوه، طلقها مثلا وهي حامل، ولما ولدت صار اللبن الذي فيها هو صاحبه، بعدما وضعت انتهت عدتها، زوجها بطفل رضيع، قالت أنا رضيت بهذا الطفل أن أتزوجه ولو كان رضيع، فلما تزوجته فيها لبن، أرضعته 5 رضعات، انفسخ نكاحها لأنه أصبح ابنها، انفسخ النكاح الذي بينها وبين هذا الطفل، وحرمت هي على صاحب اللبن. لماذا؟ لأنها من حلائل الأبناء. كيف صارت من حلائل الأبناء؟ زوجة لابنه من الرضاع. نعود نصورها فنقول إن هذا الطفل أصبح ابنا لصاحب اللبن. إذا كان ابنا لصاحب اللبن فهي زوجة لهذا الطفل، أليست تصير من حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم؟ تصير زوجة للطفل والطفل ولد لصاحب اللبن، فهي تصير محرمة على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، وينفسخ نكاحها من الطفل لكونها صارت أمه، فهي أم الطفل فلا تحل له ولا تحل لصاحب اللبن لكونها زوجة ابنه، ولو أن الابن طفل ما دخل بها ولا عرف النكاح. يعني الفقهاء رحمهم الله يصورون مسائل ولو كانت نادرة الوقوع حفاظا على ما قد يتصور وقوعه، إلا نادر مثلا أنها تتزوج طفلا يرضع ثم تذهب وترضعه حتى يفسد النكاح بينهما.
قال المصنف: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
ها هنا تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بهما، الكبيرة أرضعت الصغيرة، بعدما أرضعتها أصبحت أمها، ماذا تصير الصغيرة؟ تصير ربيبة، ولكنه لم يدخل بأمها، وأنت تعرف أن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، لقوله: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فهذه الكبيرة حرمت عليه لكونها أم زوجته الصغيرة، والصغيرة لم تحرم عليه لأنه لم يدخل بأمها، ربيبة غير مدخول بأمها.
قال المصنف: وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبيرة حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين.
إذا تزوج صغيرتين وعنده امرأة كبيرة قد ولدت منه فأرضعت زوجتيه الصغيرتين، ماذا يصيران؟ يصيران بنتيه، فينفسخ نكاحهما. وماذا تصير هذه المرضعة الكبيرة؟ تصير أم زوجتيه، فينفسخ أيضا نكاحها. تحرم عليه الكبيرة لأنها أم زوجته، وأم الزوجة تحرم مطلقا ولو لم يدخل ببنتها. وأما الصغيرة فإنها حرمت عليه لكونها رضعت من لبنه من زوجته الكبيرة.
وله نكاح من شاء من الصغيرتين،
وذلك لأنه انفسخ نكاحهما بسبب كونها أرضعتهما هذه الكبيرة. ولكن هذا الرضاع كأنه من لبن غيره، يعني كأنها مطلقة وفيها لبن، تزوج صغيرتين وتزوج كبيرة فأرضعت الكبيرتين الكبيرة الصغيرتين، فانفسخ نكاحهما لأنهما صارتا بنتي زوجته، وبنت الزوجة ما تحل يعني تحرم عليه إذا دخل بأمها، ولا تحرم إذا لم يدخل. وأما الكبيرة فإنها تصير أم لزوجته فتحرم مطلقا. فعلى هذا يتخير من الصغيرتين ولا يأخذ الصغيرتين معا لأنهما صارتا أختين، فله أن ينكح إحدى الصغيرتين.
قال المصنف: وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة.
صورة ذلك إذا كان له زوجة وتزوج ثلاثا صغيرات، هذه الزوجة أرضعت ثلاث زوجات، معلوم أنها تحرم عليه إذا أرضعتهن لأنهن صرن بناته أو لأنهن بنات زوجته. نفرض أن اللبن من غيره فأصبحن بنات لزوجته، فينفسخ نكاح اثنتين ويبقى نكاح الثالثة ولو أنها رضعت. ولعل السبب في ذلك أنه لما كان يعني لا يحل له إلا يعني أن يجمع أربع، كان عنده الآن أربع، واحدة كبيرة وثلاث صغيرات، والكبيرة أرضعت الصغيرات واحدة بعد واحدة، فانفسخ نكاح ابنتين وبقي نكاح واحدة الأخيرة، ويبطل أيضا نكاح المرضعة لأنها تصير أم بناته أم زوجاته.
قال المصنف: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث.
صورة ذلك إذا أرضعت إحداهن منفردة ثم أرضعت بعد ذلك اثنتين جميعا انفسخ نكاح الثلاث، وذلك لأنهن كلهن أصبحن بنات زوجته، ولعل صورته أن تأخذ الثنتين معا وترضع هذه من ثدي وهذه من ثدي إلى أن تتم الرضاعة، فلا يكون واحدة منهن متقدمة على الأخرى، بل أصبحن جميعا بناته الثلاث. ففي هذه الحال ينفسخ نكاح الثلاث، لكون الثلاث جميعا صرنا في وقت واحد بنات له من زوجته أو بنات زوجته، وبنت الزوجة تحرم على زوجها.
قال المصنف: وله نكاح من شاء منهن منفردة.
يعني إذا فسخ نكاحهن بسبب رضاعه الثلاث بنات زوجته، وزوجته الآن قد فارقها ولكنه لم يدخل بها، وهي التي أفسدت نكاح هذه الثلاث، فالثلاث أخوات، فله أن يتزوج واحدة من الثلاث ولا يجمع بين اثنتين، لأنه جمع بين أختين.
قال المصنف: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى.
المسائل التي تقدمت كلها بما إذا كان لم يدخل بالكبرى، وقد صورنا أنه يوجد فيها رضاء لبن وهي مطلقة، أنه مثلا طلقها زيد وهي حامل، ولما طلقها ولدت وانتهت عدتها بوضع الحمل، فتزوجها خالد وهي في نفاسها وفيها لبن، وتزوج معها ثلاثا صغارا فأرضعت الصغار، أرضعت الثلاث الصغار قبل أن يدخل بالكبيرة، فأصبحن جميعا بنات زوجة له لم يدخل بها، أي ربائب لم يدخل بها، لم يدخل بأمهن. فماذا يفعل؟ يبطل نكاح المرضعة، لأنها أم الزوجة، وأم الزوجة تحرم مطلقا قبل أن يدخل أو بعد أن يدخل. وينفسخ نكاح الصغيرات، لأنهن أصبحن بنات لهذه الزوجة، ولكن بعدما ينفسخ له الخيار في أن يختار واحدة منهن ولا يجمع بينهن أو بين اثنتين منهن. أما إذا دخل، إذا كان قد دخل بالكبرى، قدر مثلا أنها ولدت في أول شهر محرم وعقد عليها بعدما ولدت وطهرت من النفاس في العشر الأول من شهر صفر ودخل بها وفيها لبن، هذا اللبن لزوجها الأول الذي هو زيد، ولما دخل بها وفيها لبن أرضعت زوجتيه أو ثلاث زوجات له صغار، فماذا يكون الحكم؟ ينفسخ نكاحهن جميعا. الصغيرات انفسخ نكاحهن لماذا؟ لأنهن ربيبات مدخول بأمهن. والكبيرة لأنها أم زوجته أو أم زوجاته، فينفسخ نكاح الأربع: المرضعة والثلاث الرضيعات، ويحرمن عليه تحريما مؤبدا. هذه تصبح أم زوجته أو أم زوجاته وهي محرمة تحريما مؤبدا، وهذه تصبح ربيبة والربيبة أيضا محرمة تحريما مؤبدا.
قال المصنف: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى.
المهر إن كان قبل الدخول فمعلوم أنها تستحق نصفه، وإن كان بعد الدخول فإنه يثبت كله. ففي الصور الأولى إذا دخل بالكبرى وفسد نكاح الثلاث الأصاغر التي أرضعتهن الكبرى فهل لهن مهر؟ نعم، لأنهن فارقهن قبل الدخول، فكل واحدة تطالب بنصف المهر، يطالب وليها بنصف المهر باعتبار أنه طلاق، طلقتها قبل أن تدخل فيها فأعطيها نصف الصداق. ففي هذه الحال يدفع لكل واحدة نصف الصداق، ثم ماذا يفعل؟ يغرم هذه نصف الصداق وهذه نصف الصداق وهذه نصف الصداق، يرجع به على الكبرى: أنت أيها الكبرى أفسدت نكاح هذه الصغرى وأنا غرمت نصف الصداق فأعطيني ما غرمت لأنك أنت السبب في فساد نكاحها، وأنت سبب في غرامة هذا الصداق. والصورة الأخيرة أن الكبرى ما تعمدت الرضاع، وإنما الصغرى هي التي رضعت بدون اختيار. يعني نفرض مثلا أن الكبرى نائمة وثديها قد خرج، فدبت الصغرى وارتضعت ولم تنتبه لها الكبرى حتى رضعت خمس رضعات من الكبيرة، أصبحت أمها وأصبحت بنت للزوج، فأصبح الآن في ذمته أم وبنتها، فهل يجمع بينهما وهل يمسكهما؟ يبطل نكاح الصغرى لأنها بنته من الرضاع، ويبطل نكاح الكبرى لأنها أم زوجته. الصغرى تصير زوجة له، وعلى هذا الكبرى قد هبت صداقها لأنه قد دخل بها، فيثبت لها الصداق كاملا. وأما الصداق فمن الذي يدفعه؟ الصغرى هي التي أفسدت نكاحها. يقولون يلزم الصغرى صداق الكبرى لأنها أفسدت نكاحها، فإن كان لها مهر أو لها مال دفعه وليها للكبرى، هذا صداقك الذي أفسدته ابنتنا. أما الصغرى فليس لها صداق لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، فلا تستحق صداقا حيث جاءت الفرقة من قبلها. يقولون مثلا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة فإنه يسقط صداقها، كما لو مثلا ارتدت قبل أن يدخل بها صداقها يسقط، أو أتت بسبب يحرمها عليه.
قال المصنف: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأة في الحكم.
كثيرا ما يتزوج المرأة ثم بعد ذلك يظهر له أن بينهما قرابة تحرمها عليه، فتارة تصدقه وتارة تكذبه، وأحيانا تكون هي التي تعرف المحرمية، فأحيانا يصدقها وأحيانا لا يصدقها. فإذا قال بعدما تزوجها ودخل بها قال هي أختي من الرضاعة، لم تصدقه، ماذا نعمل معه؟ نفرق بينهما. أنت اعترفت بأنها أختك من الرضاع، وإذا كانت أختك فلا يحل لك أن تمسكها، فارقها. فإن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كان بعد الدخول فلها الصداق كاملا لأن الفرقة جاءت من قبله. هو الذي ادعى هذه الفرقة وهي قد أكذبته وأنكرت هذه الأخوة، وفرقنا بينهما لأنه اعترف بوجود سبب التفريق. أما إذا صدقته على وجود هذه الأخوة من الرضاع ففي هذه الحال إن كان قبل الدخول فلا شيء لها، لأنهما اتفقا على أن هذا النكاح فاسد وباطل من أصله، فوجوده كعدمه فلا تملك عليه شيئا، كما لو تزوج جهلا أخته من النسب. وأما إذا كان بعد الدخول ثم عرف الأخوة بينهما وصدقته فلها الصداق على الصحيح بما استحل من فرجها، يعني صداقا كاملا، ولا ترجع عليها ولا ترجع عليه. أما إذا كانت هي المدعية بعدما تزوجها ادعت وقالت أنت أخي من الرضاع، فإن صدقها انفسخ النكاح ولا شيء لها قبل الدخول، وإن دخل بها ثم صدقها فلها الصداق بما استحل من فرجها. أما إذا كذبها وأنكر أن يكون هناك أخوة بينهما فإن الزوجية باقية، وذلك لأنه هو الذي يملك عصمتها، فتبقى في ذمته، نحكم بأنها زوجته لأنه هو الذي يملك، وهي لم تأتي ببينة وإنما ادعى الدعوى، والدعاوى لا تثبت إلا بالبينات. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل سماحة الشيخ، إذا رضعت امرأة بنت أختها رضاعة محتملة الشروط ثم تزوجت هذه البنت، فهل أمها من الرضاعة التي هي خالتها تكشف لزوج هذا البنت هذه البنت؟
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأم من الرضاع تكشف لزوج بنتها من الرضاع، سواء كانت تلك البنت بنت أختها أو أجنبية، لعموم الأدلة في أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ومعلوم أن الأم من النسب تكشف لزوج بنتها، فالرضاع يكون كذلك تكشف لزوج بنتها من الرضاع.
يقول فضيلة الشيخ، هل يحسن عقد بين الأذان والإقامة لأنه وقت من أوقات إجابة الدعاء كما يفعلون بعضهم في الحرم؟ هل يحسن عقد الزوجية؟
يستحب بعض العلماء أن يكون العقد في آخر نهار الجمعة، لأن فيه ساعة الإجابة، ولكن إذا لم يتيسر ففي أي وقت يتيسر، ولا بأس أن يتحرى وقت الإجابة. يمكن أن يقال إن بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء، ولكن قد يشغل الانشغال بالعقد عن المبادرة إلى الصلاة، فالمبادرة إلى الصلاة والتقدم إلى المسجد أولى بالاهتمام. نعم، ما دام أنه وصل إلى معدته فإنه قد حصل التغذي به، ولا يضر كونه تقيأه، لأنه قد يبقى منه غالبا بقية، وقد يذهب بعضه في عروقه، فهو يعتبر ابنا للمرضعة.
يقول فضيلة الشيخ، ما صحة القول بأن الحسن البصري كانت أم سلمة تنقمه ثديها فيدر وهي كبيرة، وهل يعتبر سلم والده من الرضاعة؟
اشتهر هذا أن أم سلمة كانت تلقمه ثديها، ولكن لم يذكروا أن فيها لبن ولا أنها درت عليه، ولكن كانت تسكته بثديها كأنه يعتبر تسكيتا له. هذا هكذا ذكروا، ويمكن أنه نال بركة من امتصاص ذلك الثدي الذي هو ثدي إحدى أمهات المؤمنين. ومعلوم أنها ما حملت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولدت منه، فإنما يعتبر أنها مجرد ما تسكته إذا بكى، فلا يقال إنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل له أخت من الرضاع، فهل هي أخت إخوانه من أبيه؟
لا أدري هل هذا الرجل رضع من أمها فلا يتعدى ذلك إلى إخوانه، أو رضع هو من أم أو رضعت هي من أمه فتكون أختا له وأختا لجميع إخوانه من الأبوين. فيسأل السائل أو يعرف الحكم.
يقول فضيلة الشيخ: هل للأم من الرضاع من الحقوق مثل مال الأم من النسب من صلة الرحم والبر والنفقة ونحوها؟
ليس كذلك، إنما لها حق المحرمية، ولها حق الزيارة والصلة، وأما وجوب النفقة والتوارث والبر والعقل هذا يختص بالأم من النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
هذا في نكاح الكفار، يدخل فيهم الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس، هذه الملل القديمة، ومن الملل الجديدة الهندوس والبوذيون والقاديانيون والشيوعيون، يعني جميع من لا يدين بالإسلام، وكذلك المبتدعة الذين بدعهم مكفرة كالدروز والفلاسفة وغلاة الجهمية، هؤلاء جميعهم كفار. غلاة الجهمية قد كفرهم صدر هذه الأمة. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. تقلد يعني جزم بكفرهم 50 في 10، أي 50 تضرب في 10 أي 500 عالم من العلماء في البلدان، فيكون حكمهم حكم الكفار. وكذلك أيضا البدع المكفرة كغلاة الرافضة وغلاة الصوفية الذين يقولون إن الولي أفضل من النبي، أو إن الأولياء يستغنون عن الشريعة. هؤلاء جميعهم كفار داخلون في هذا الباب. وكذلك ما ورد أيضا من الأدلة في بعض الأعمال أنها كفر، إذا كانت تلك الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قد اختلف في تارك الصلاة وهو مما تعم به البلوى، هل يعتبر كافرا وتطلق منه امرأته أو لا يعتبر؟ وقد تكلم ابن القيم على هذه المسألة في كتابه كتاب الصلاة، وأطال في ذلك وذكر أدلة من قال بكفره ومن قال بعدم كفره، ثم جمع بين القولين وكأنه فصل في ذلك، فيقول إنه لا يحكم بكفره إلا إذا دعي إلى الصلاة وشدد عليه وهدد بالحبس أو بالضرب أو بالقتل فامتنع وأصر واستكبر وعاند ولم يكن له عذر، فإن ذلك دليل على جحوده للصلاة. فهذا يفرق بينه وبين امرأته، وما ذاك إلا أنها تنطبق عليه أدلة الكفار. وقد منع الله تعالى من إقرار المؤمنات تحت الكفار في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا تمسكوا بعصمة الكافرة، لما نزلت كان في عصمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه زوجتان فطلقهما لأنهما كوافر، فالله تعالى نهى عن رد المؤمنات إلى الكفار وأطلق كلمة الكفار، وإن كان سبب النزول في كفار قريش وهم وثنيون، ولكن الآية عامة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فإذا قيل إن تارك الصلاة كافر داخل في هذه الآية، ولكن لا بد من التفصيل الذي ذكره ابن القيم أنه لا يقال إنه كافر حتى يدعى إلى الصلاة ويشدد عليه ويهدد بالسجن أو بالقتل أو بالجلد الشديد، فإذا أصر وامتنع وقال لا أصلي ولو قتلتموني ولو حبستموني، فهنالك يفرق بينه وبين امرأته، لأن تبين أنه جاحد، ولو قال بلسانه إنه مسلم، ولو قال بلسانه إن الصلاة عمود الدين، لأنه والحال هذا فعله يكذب قوله. وذلك لأن الفعل أقوى من القول، فقد يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فلذلك يحكم بكفره، وعليه تنطبق الأحاديث الذي قال فيه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك بقية الأحاديث كقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإطلاق هذه الأحاديث على الكفر يراد به الكفر العملي، الكفر المعلن الذي يصر صاحبه عليه ويستمر عليه ويبقى معتقدا له. فمثل هذا يدل على أنه وإن قال إنه مسلم فليس بصادق، فيقدم العمل بفعله على قوله. وقد تكثر الشكايات من بعض الزوجات بواسطة الهاتف في شكاية أزواجهن الذين لا يصلون، فترشد إلى أنها تنصحه وتكرر نصحه، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يتأثر بالنصيحة. ترشد أيضا إلى أنها تأتي بمن ينصحه من أهله وأقاربه وأهل زوجته لعله أن يرتدع، فمنهم من يرتدع ومنهم من يتوب ومنهم من يصر ويستكبر. وكذلك أيضا إذا عرف جيرانه مثلا إصراره على ترك الصلاة فلا يسقط عنهم الإثم حتى ينصحوه وحتى يهددوه ويخوفوه بأن ترك الصلاة يسبب الفرقة بينك وبين زوجتك وأن زوجتك لا تحل لك وأنت لا تحل لها، أنك تنكح حراما حيث أنك محكوم بكفرك والحال هذا، لكن قد تؤثر النصيحة فيهم ولو بعد حين، بحيث أنهم يتراجعون فيما بعد، وأنهم يتوبون، فكم من رجل تاب، ولكن كثير من الزوجات تمل صحبته وتذهب وتتركه إذا لم يتأثر بنصحها، وتخشى، تقول أخشى إن بقيت عنده أن أكون في عصمة كافر. فلذلك تسمع بعض الفتاوى أنه لا يحل له أن يتزوج مسلمة مؤمنة صائمة مصلية، وأنه إذا تزوجها في حالة كونه تاركا للصلاة كان نكاحه باطل. فلو قدر مثلا أنه التزم بعد مدة ألزمناه بأن يجدد العقد، لأنه في ذلك الوقت محكوم بكفره، فإذا جدد العقد فإنه كأنه أسلم من الآن، يعتبر كمسلم من جديد، فيجدد العقد مع امرأته. صدر في ذلك فتاوى من الشيخ محمد بن عثيمين ومن اللجنة يرأسهم الشيخ بن باز، أنه إذا أصر واستكبر فإنه يفرق بينه وبين امرأته. ولكن كثير من النساء تقتصر على النصح ولا ترفع بأمر زوجها. ثم يقولون، تقول اللجنة وغيرهم، إذا حصل عقد النكاح والزوجان لا يصليان ثم اهتديا بعد ذلك فهما على نكاحهما، فأما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي تاركا للصلاة تركا كليا، لا في بيته، لا يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد ولا يصلي بعض الصلوات دون بعض، ولا يصلي الجمعة ولا الجماعة ولا الأوقات كلها، فمثلها هذا هو الذي حكموا بكفره، سواء كان المرأة أو الرجل، وحكموا ببطلان النكاح، وأنه إذا التزم بعد ذلك جدد العقد بعد، لزم تجديد العقد، واعتبر كأنه نكحها وهو كافر ولا تحل له، فتكون مؤمنة أو مسلمة تحت كافر ولا تحل له، ونكاحه وعقده باطل، فيجدد له العقد بعد التزامه وتوبته. ولكن كثير من النساء تستر على زوجها، وإذا نصحت تعلمت بأن عندها أطفال وأنها لا تستطيع أن تدرك أولادها، إذا فارقته هكذا تعلل وتبقى معه وهو مصر على ترك الصلاة، وتذكر أنها تأمره مجرد أمر ولكنه لا يمتثل. بكل حال الجواب أن نقول عليها أن تنصحه وأن تأتي بمن ينصحه، فإذا أصر واستكبر رفع بأمره إلى الهيئات لما عندهم من الصلاحية، ومن صلاحيتهم أنهم يحضروه لأول مرة ويأخذوا عليه تعهدا ويكتب على نفسه عدم العودة إلى ترك الصلاة، ثم بعد ذلك إذا عاد مرة ثانية فهكذا. فإذا رأوا أنه مصر ومعاند وأنه لا يتأثر بالتهديد ولا بالتخويف ولا بالجلد ولا بالحبس، فمثل هذا كما ذكرنا يفرق بينه وبين امرأته. ومثل ذلك أيضا ترك ركن من أركان الإسلام، مجمع على ركنيته، كترك الصوم عمدا بدون عذر، وكذلك كل مكفر من المكفرات التي يحصل بها الردة عن الإسلام، وهي كثيرة، قد تصل إلى 100 خصلة كما ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد. إذا فعل خصلة من تلك الخصال المكفرة حكم بكفره وفرق بينه وبين امرأته. فإذا كان هو وامرأته متفقين على هذا الكفر فإنهما يعاملان كمعاملة الكفار. فإذا تاب كل منهما ورجع إلى الإسلام بقي على نكاحهما، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين كانت أنكحتهم أنكحة يعني على كفر في الجاهلية. ورد في صحيح البخاري عن عائشة ذكرت أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أقسام، منها نكاح العاهرات الزواني التي تبذل نفسها لمن يطلبها، فهذه أكثر ما يكون في الإماء. والقسم الثاني صاحبات الرايات، المرأة مثلا إذا أرادت أن يفجر بها أحد ركزت على بيتها راية فيقصدها الناس وتمكن نفسها من 4 أو من 5 حتى تحمل، وإذا حملت استدعت أولئك 5 أو 10 وقالت قد علمتم أنكم فعلتم بي كذا وكذا والآن قد ولدت، فتختار واحدا منهم وتقول الولد لك يا فلان، فلا يستطيع أن يرده، ينسب إليه. هؤلاء قال لهن أصحاب الرايات. القسم الثالث نكاح الاستبضاع، وهو أن الرجل تكون عنده المرأة، امرأته في عصمته، ومع ذلك يحب أن يكون له أولاد ذو نجابة، فيرسل زوجته إلى أحد المشاهير الكرم أو الشجعان أو نحوهم، ويقول اذهبي استبضعي منه، يعني مكنيه من بضعك، فتذهب وتزني به. فإذا حملت ولدها ينسب إلى زوجها، ولو تحقق أنه من غيره. يسمى هذا نكاح الاستبضاع. النكاح الرابع النكاح العادي الذي هو الخطبة والعقد والصداق وما أشبهه، موجود عند أهل الجاهلية. ولما أسلموا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النكاح ولم يرد عليهم، فدل على أنه جائز إذا كان كافرين حالة العقد ثم أسلما بقي على نكاحهما كنكاح المسلمين. أما إذا أسلم أحدهما، أسلمت الزوجة، فإذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج حصل الفراق، وكذا العكس إذا أسلم الزوج وانقضت عدة المرأة قبل إسلامها حصلت الفرقة. أما الكافر الصريح أو الكافرة الصريحة فلا يجوز للمسلمين نكاحها، ولذلك قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المملوكة، فضل الله الأمة المملوكة على الرجل التاجر الشريف وهو مشرك، ولو أعجبكم، يعني كونك تنكح أمة خير من أن تنكح مشركة ولو أعجبتكم، أعجبتك المشركة الحرة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، أي لا تزوج المشركين ولو كان المشرك كريما أو شجاعا أو شريفا، لا تزوجوه ولو أعجبكم، ولو لم تجدوا إلا عبدا تزوجونه ابنتكم، فالعبد المؤمن خير من الكافر المشرك. ذكرنا أن المشرك والكافر يدخل فيه جميع الأديان، فلذلك لا يتزوج المسلم مشركة أو كافرة، ولا تتزوج المسلمة مشركا أو كافرا، إلا الحر المسلم يصح له أن يتزوج حرة كتابية، والدليل قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فرخص في نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وقد ذكرنا في درس سابق أنه يشترط فيها شرطان: الأول الإحصان وهو العفاف، أن تكون عفيفة، فإذا كانت عاهرة فلا يجوز أن يتزوجها حتى ولو كانت مسلمة، لقوله: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الشرط الثاني أن تكون متمسكة بكتابها، فالذين ارتدوا وغيروا كتابهم ولو كان كتابهم منسوخا لا يصح النكاح إليهم. فإذا تزوج مسلم كتابية صح العقد وصحت الزوجية لظاهر هذه الآية، وإن كان بعض الصحابة قد أنكر ذلك وكرهه. روي عن ابن عباس أنه قال: وأي شرك أعظم من أن تقول إن عيسى ربها؟ ولكن لما كان هذا معتقدهم، قولهم إن الله هو المسيح أو إن المسيح ابن الله، وقد يقرون على ذلك بالجزية، دخلوا في اسم الكتابيين الذين يصحوا النكاح إليهم.
قال المصنف: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
إذا تزوجا وهما كافران ثم أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، وذلك لأن الإسلام يفصل بينهما، أما بعد النكاح بعد الدخول فإنه كما ذكرنا ينتظر تمام العدة. وسواء كان المسلم الزوج أو الزوجة، إذا عقد عليها وهما كافران فأسلمت قبل أن يدخل بها فلا نكاح بينهما، وهاهنا لا تستحق عليه صداقا ولا متعة ولا غيرها. أو كذلك أسلمت قبل أن يدخل بها أو أسلم قبل أن يدخل بها، الحكم واحد، ينفسخ النكاح. وهكذا الردة، لو عقد عليها وهو مسلم وهي مسلمة وقبل أن يدخل بها ارتد أحدهما ردة مغلظة تخرج من الدين، انفسخ النكاح وبطل العقد وألغي، هذا إذا كان قبل الدخول، وذلك لأنه يعتبر أجنبيا، لأن الكافر لا يبقى بينه وبين المسلمة نكاح.
وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما.
يعني إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول فإنه يبقى النكاح وينتظر تمام العدة، فإن أسلم الثاني في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل إسلامه حصلت الفرقة وتكون الفرقة من وقت الإسلام، بحيث أنها لا تطالبه بنفقة من وقت الإسلام. فمثلا إذا كان زوجين فأسلم الزوج في أول شهر محرم وامتنعت الزوجة من الإسلام، قلنا يبقيان على نكاحهما إلى أن تنتهي العدة. انتهت مثلا في آخر شهر ربيع الأول، يعني لمدة 3 أشهر انتهت العدة وهي لم تسلم، تبينت الفرقة أنه حصلت الفرقة، فإن كان أنفق عليها في 3 هذه الأشهر استحق استرجاع النفقة، لأنه أنفق على من ليست زوجة له، لأننا تبينا أن الفرقة من أول الشهر من شهر محرم. وإن لم ينفق عليها وانتهت العدة وطالبته بالنفقة وقالت أنا احتبست عليك 3 أشهر أعطني نفقة الأشهر، فليس لها نفقة، وذلك لأن الفرقة جاءت من قبلها بامتناعها من الإسلام، فلا تستحق عليه نفقة. وإن أنفق عليها كما ذكرنا استحق استرجاعها. وهكذا لو كان الزوجة هي المسلمة، يعني إذا كان الإسلام بعد الدخول أسلم الزوج وامتنعت الزوجة وانتهت العدة قبل الإسلام حصلت الفرقة، أو بالعكس أسلمت الزوجة قبل الدخول وامتنع الزوج وانتهت العدة تبين انفساخ النكاح من وقت انقضاء من وقت الإسلام. وهكذا يقال في الردة، إذا ارتد أحدهما انتظر تمام العدة، فإن رجع وتاب قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل توبته فإنه تحصل الفرقة بمجرد أو وقت الارتداد، وقت انقضاء ابتداء الردة. أما إذا أسلم الآخر في زمن العدة فهما على نكاحهما، وما ذاك إلا أنه يعتبر النكاح باقية علاقاته، أسلمت في العدة قد سبقها الزوج فهما على نكاحهما. ورد حديث في الصحيح أشكل على العلماء، وهو قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنها أسلمت من زمن الرسالة يعني من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي زوجها أبو العاص بن الربيع كافرا واستمر على كفره، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته عند هذا الكافر أبو العاص بن الربيع، ثم خرج مع أهل بدر مع الكفار يقاتل المسلمين، ولما غنم المسلمون وأسروا كان أبو العاص من جملة الأسرى، ثم إن ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت فداء لزوجها، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه وشرط عليه أن يرسلها وأن لا يمسكها، فوفى بشرطه وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر سنة 2 من الهجرة، ولم يسلم إلا 8. أسلم 8 من الهجرة، ولما أسلم رد عليه امرأته، فبعض العلماء بعض الصحابة يقول ردها بالنكاح الأول، وبعضهم يقول بنكاح جديد، وهذا هو الصحيح. ولو كان ذلك في الصحيح أو في الصحيحين أنه ردها بالنكاح الأول، فإن المعنى ردها بنكاح مثل النكاح الأول، وإلا فمعلوم أنها بعد 6 لا تبقى في العدة طوال 6 أو 5.5. فالصحيح أنه ردها بنكاح مثل النكاح الأول.
قال المصنف: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
أما إذا أصدقها وهما كافران وقبضت الصداقة وهما كافران فإنها تملكه، ولو كان خمرا، ولو كان خنزيرا، ولو كان مسروقا ومغصوبا، يعني أو منهوبا أو نحو ذلك من الأموال المحرمة تملكه ويصير هو مهرها، لأنه مهر عندهم في الكفر ما داما كافرين. أما إذا أسلمت قبل أن تقبض صداقها وكان الصداق مباحا وأسلم بعدها في العدة فإنها تستحقه، فإن كان الصداق محرما فلا يجوز أن تأخذه، أن تأخذ مثلا خمرا أو ميتة أو نحو ذلك، ليس لها أن تأخذ الحرام ولا تقبله، ولكن في هذه الحال إن تعطى عوضة أو قيمته، يقدر الخمر كأنه خل، ما قيمة هذا الخمر لو كان خلا فيقال قيمته 100.